أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 31 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذكر الحديث، ونحن مع الإيمان بالرسل ومع عصمة الأنبياء والرسل والرد على شبهات من في قلوبهم زيغ، والذين أتوا بآيات أو أحاديث فسروها على غير وجهها، أو وضعوها في غير موضعها، أو تأولوها على غير معناها، وربما ملؤوها بالإسرائيليات أو فسروها بهذه الإسرائيليات. تحدثنا في الدروس السابقة قريبة عن عصمة آدم والرد على الشبهة المثارة نحوه، عصى آدم ربه فغوى، وعن سيدنا نوح قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أنت أحكم الحاكمين. وعن سيدنا إبراهيم في عدد من الآيات التي فسرت على غير وجهها ورددنا عليها، في قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا. وفي السنة قوله عن زوجته: إنها أختي. ثم الآية: قال رب أرني كيف تحيي الموتى. والآيات في سورة الأنعام: كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. الآيات وقوله عن الكوكب والقمر والشمس: هذا ربي. ثم انتقل بنا الحديث في المحاضرة السابقة عن الشبهات المثارة حول سيدنا يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأهم شبهة استغرقت جل المحاضرة قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وبينا الرد على هذه الشبهة وما يتعلق بها في السياق ذاته، قول امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، في من زعم أن هذا من كلام يوسف وفيه دليل اتهام وليس الأمر كذلك، ومن زعم أن قوله لمن ظن أنه ناج من صاحبي السجن: اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، وأيضا كيف فسرت على غير وجهها ووضعت في غير موضعها بما فيه اتهام ليوسف عليه السلام لا يليق بالأنبياء والرسل، وما فعله يوسف كان أمرا شرعيا بحتا أنه يأخذ بالأسباب في تبرئة ساحته وخروجه من تهمته حتى يخرج من سجنه الذي وقع عليه ظلما، لكن ساقي الملك نسي ذلك وأنساه الشيطان ذكر يوسف عند مليكه وعند ملكه وسيده، فمن ثم ترتب عليه سجن يوسف بضع سنين، والبضع كما هو معلوم من 3 إلى 9. هذا وقد رأينا في قصة يوسف عليه السلام الأدلة المتضافرة في براءته بكلام ربنا عز وجل عنه وهو أعلم بخلقه مطلع على أحوالهم وعلى قلوبهم. برأ ساحة يوسف بمثل قوله سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وتبرئة امرأة العزيز له في أكثر من موضع أمام النسوة وأمام الملك، وتبرئة زوج امرأة العزيز له: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وتبرئة الذي شهد من أهلها فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وتبرئة النسوة ليوسف أمام الملك: قلنا حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. وشهادة الملك له بأنه جعله من خاصة نفسه، وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وفي الآيات فيما برأ الله عز وجل به وأيضا تبرئة يوسف لنفسه وهو يدافع عن نفسه بقوله: هي راودتني عن نفسي، وحديث القرآن عنه: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم قول ربنا عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذا قارنته بحديث القرآن عن إبليس وهو يقسم برب العزة جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فإبليس ذاته لا يستطيع أن يقترب من يوسف لأنه بشهادة الله من المخلصين. فالذي يريد أن يتهم يوسف عليه أن يختار أن يكون من حزب الله أو من حزب الشيطان، وكلاهما شهد ببراءة يوسف فلا مفر له من الإقرار بالحق على أي حال، وهو براءة يوسف عليه السلام في كل ما نسبته إليه الإسرائيليات أو افتراه المفترون. ونمضي قدما بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه الشبهات المثارة حول عصمة الأنبياء والرسل. ومما تبقى من هذه الشبهات فيما نسب إلى نبي الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، هذه الآيات المذكورة في بداية حياته وأوائل قصته في سورة القصص في قول الله جل وعلا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الآيات ومحل الشاهد منها: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، يعني قتله. فالشبهة تمثلت إذن في أن موسى عليه السلام قتل نفسا بغير حق. ويحاول صاحب الشبهة أن يتناسى الموقف الذي كان فيه موسى، وأن موسى عليه السلام ما زاد على الوكز أثناء فض الاشتباك أو منع الظالم من ظلمه والباغي من بغيه، وقال هذا قتل. وطبعا ممكن يسعفه في هذا ما جاء في سور أخرى: رب إني قتلت منهم نفسا. فأخاف أن يقتلون، هذا أيضا في سورة القصص وتكرر في غير هذا الموضع بنحوه. نقول ملابسات القصة كما هي واضحة من السياق: شجار وقع بين مصري فرعوني وإسرائيلي من قوم موسى. المصري اعتدى على الإسرائيلي، وبنو إسرائيل كانوا مستضعفين في مصر. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فهذا الموقف من الحاكم الفرعوني جعل المصريين يظلمون بني إسرائيل، وفي المصريين خصلة سيئة أنهم على دين ملوكهم، إذا رأوا أن الملك مثلا يحب الدين يحبونه، لا يريد الدين لا يريدونه، هو يحترم هذه الطائفة من بني إسرائيل يحترمونها، هو لا يحترمها ويظلمهم كذلك. فالمصري يضطهد الإسرائيلي، وموسى عليه السلام من بني إسرائيل، غير أنه يربى في بيت فرعون، والقصة معروفة أن زوجة فرعون لم تنجب أولادا وقالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، إلى أن كبر موسى في بيت فرعون صار شابا قويا ما شاء الله، لما بلغ أشده واستوى، شوف بقى كلمة واستوى هذه يعني، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني في وقت القيلولة كده، الناس نايمة والدنيا حر، وهذان رجلان يتصارعان، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه فرعوني، فاستغاثه الذي من شيعته يا موسى أدركني، هذا المصري يظلمني يبطش بي يتقوى علي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، سمع موسى الحكاية أراد أن يفض الشجار والمنازعة بين المصري والإسرائيلي، فوكزه ضربوا كده في جنبه، حق يقال موسى قوي متربي على الأكل الغالي في بيت فرعون، عارفين أكل الملوك يعني ممكن يكون مستورد جاي كده سخن من بلاد بره، فوكزه موسى. يبقى سيدنا موسى قتل؟ لا، سيدنا موسى وكز، وكزه يعني نغزه هكذا، حتى كنت أظن أنا قبل وقت يسير أنه وكزه بمعنى لكمه، الضرب جمع الكف، فقيل لي لا، الضرب جمع الكف اسمه لكمه، لكن هذا وكزه يعني بأصابعه هكذا، سبحان الله، كان الأجل منتهي، ترتب على الوكز قتل. هذا في الميزان قتل خطأ ليس متعمدا، القتل الخطأ محتمل وارد، وبعدين هذا الذي وقع من الوكز كأنه الوكز هنا سبب من الأسباب، وإلا الأجل منتهي يعني، ففي الغالب المعتاد أن الوكز لا يترتب عليه قتل، لكن سبحان الله كان هذا هو أهون الأسباب الذي قتل على إثرها هذا الإنسان المعتادي الباغي أو الظالم الكافر، فهو في الأصل كافر لأنه فرعوني، والفراعنة كفار، ثم هو ظالم معتدي على هذا الإنسان الضعيف الإسرائيلي الذي استضعفه فرعون ومن تبعه. فكيف يتهم موسى عليه السلام بالقتل؟ رجل وكز، والوكز ترتب عليه القتل، ويكون القتل من باب القتل الخطأ. ثم صفة هذا القتيل ظالم، ويجوز لك أن ترد عدوان الظالم ولو ترتب عليه القتل، كالذي حكاه الله عز وجل عن قتال البغاة من المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. في قتال لأهل البغي، والقتال مظنة القتل، وهذا أمر مشروع في دين الله، وهذا الذي وقع من موسى: يصلح بين متخاصمين ويفض النزاع بين متشاجرين، يرد عدوان هذا الباغي ترتب عليه القتل، ليس متعمدا وليس كبيرة. إنسان باغي يقتل من باب ما لم يجد معه الصلح، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم هو كافر، ولا يقتل مسلم بكافر. ثم هذا من باب القتل الخطأ، والقتل الخطأ وارد حتى في عالم المؤمنين: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لكن القتل اللي ترتب عليه جزاء كبير وأنه من الكبائر في الإسلام، القتل المتعمد، وبعدين كل نفس مؤمنة وليست فيه هذه الملابسات، فض النزاع وفك الشجار وكذا، لا، قتل متعمد لا شبهة فيه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن أين هذا مما فعله موسى عليه السلام، الذي إن قلنا قتل فقد قتل كافرا ولم يقتل مؤمنا، وقتل ظالما معتديا لا مظلوما معتدا عليه، وهو لم يقتل وإنما وكز، ومع الوكز ترتب القتل، وكان هذا في شباب موسى قبل نبوته وهو دون 30 من عمره، وموسى نبئ على 40. فضرب موسى لهذا المصري الفرعوني صغيرة من الصغائر قبل النبوة، ولو نظرت إليها بمنظور آخر لقلت هذا موسى يدفع ظلما ويدافع عن مظلوم ويفض شجارا، ومع ذلك ترتب عليه هذا القتل الخاطئ الذي جعل موسى عليه السلام يندم على فعلته هذه ويعدها من عمل الشيطان، ويستغفر ربه عما ارتكبه، ويتضرع إليه أن يتوب عليه وألا يجعله عونا ولا نصيرا ولا ظهيرا للمجرمين، وقد غفر الله له وتاب عليه كما سمعنا في الآيات، فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، أو من أول فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. أنت ممكن تقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي وأنت لم يقع منك الظلم أصلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام علم صديق هذه الأمة أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يدعو في دبر صلاته رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أو قال رب إني ظلمت نفسي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أبو بكر الصديق يدعو بمثل هذا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة و100 مرة ولا ذنب له. فلما موسى الذي تربى على عين الله وصنع لنفس الله واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، لا نبني عليه أمرا ولا نكتب عليه شيئا غير أن هذا من باب الدعاء، باب هضم النفس، من باب كذا وكذا فيما هو مقرر في حق الأنبياء، والنتيجة فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فالمسألة ليست كما يعني يروج لها الأدعياء والكذبة ومن في قلوبهم مرض وفي نفوسهم غرض بأن يتهموا الأنبياء والرسل، وهذا سيدنا موسى عليه السلام اتهم بأنه قتل وكذا، إنما هو الوكز الذي ترتب عليه القتل الخاطئ لظالم كافر، ومع ذلك فموسى ندم واستغفر وغفر الله له، انتهت القصة. ننتقل من هذه الشبهة في شأن سيدنا موسى عليه السلام إلى شبهة أخرى مع نبي الله داود عليه السلام. الشبهة أثيرت عند ذكر الآيات في سورة صاد، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
هذه الآيات التي ذكرها ربنا عز وجل في قصة داود عليه السلام في سورة صاد تحكي موقفا تعرض له داود في حياته في موقف الفصل بين المتخاصمين. لذلك هذه الآيات عقب الله عز وجل عليه بقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فداود عليه السلام قاضي، هو نبي ورسول، أوتي الزبور، وهو ملك يحكم في رعيته. داود نبي ملك، وكان من بين خصائص ملكه أن يكون خليفة أو قاضيا حاكما، هكذا كان: يا داود إن جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق. فما كان من داود عليه السلام إلا أنه خصص يوما للقضاء ويوما للعبادة حتى لا يطغى أمر القضاء على عبادته فيضيع حق ربه، فيضيع حق ربه. فالذي حدث أنه في اليوم الذي هو ليس للقضاء تسور عليه المحراب رجلان خصمان، كلاهما خصم للآخر في وقت عبادته وليس في يوم قضائه، أمر أفزع داود: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه. فزع داود وهو في عبادته، هذه في ميزان الله يعاتب عليها داود، وداود أحس بأنه كيف وهو في عبادته وفي جناب ربه يفزع، ما كان له أن يفعل. لكن غلب عليه الخوف الجبلي ففزع من القوم أو من الخصمين، سيما وأمر قتل الأنبياء والرسل كان ذائعا وشائعا في بني إسرائيل، فظن داود أن الرجلين اللذين تسورا عليه المحراب، يعني ما دخل من الباب إنما قفز من السور، فكل الملابسات تجعل داود بالمنطق البشري يسيء الظن بالرجلين وأنهما أرادا به شرا، أنهما ما تسورا عليه الجدار إلا ليقتلاه. لكن ثمة شيء من هذا ليس حقا، الملابسات تقول هذا، إنما ما أراد به شرا ولا أراد أن يقتلاه. فكون داود عليه السلام ظن هذا الظن ولم يكن هكذا في الحقيقة، هذا جعله يندم ويستغفر ويتوب إلى ربه ويؤوب ويخر ساجدا لربه سبحانه وتعالى، تائبا مستغفرا باكيا نادما، ألأنه أساء الظن؟ ألأنه فزع وهو في حضرة الذات الإلهية وفي عبادة ربه سبحانه وتعالى؟ ممكن هذا أو ذاك. لما فزع داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، نحن ما جئنا لإذائك ولا لقتلك، جئنا لقضية مستعجلة في يوم عبادتك ولم ننتظر يوم القضاء، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، رجل غني مبسوط، ولي نعجة واحد، لو النعجة اللي عندك هذه أعطينيها أضمها على النعاج التي عندي، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، دهاني مع بقية النعاج وانت شوف لك شغلانة ولا حل. وعزني في الخطاب، أي نهرني أو كهرني أو كذا، فواحد اللي تكلم الآن كان ينبغي على سيدنا داود أن يسمع من الثاني، إن هذا من أبسط وسائل العدل في الحكم، السماع من الطرفين. لكن يبدو أن الحالة النفسية التي كان عليها داود عليه السلام، أنه ظن بالرجلين سوءا ولم يكن الأمر كذلك، وفزع منهما خاف أن يقتلاه ولم يكن الأمر كذلك، جعله يتعجل في الحكم بعدما سمع أحد الطرفين دون أن يسمع من الآخر، فرح يجيبه، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، الإخوة بيعملوا كده مع بعض والخلطاء والشركاء، لكن هذا ليس من دأب أهل الإيمان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يعني عبر على أن أصحاب هذا الصنيع أو أهل الإيمان والعمل الصالح قليل، وهم دائما وأبدا في الناس كذلك، حتى قيل لا يضرنك قلة السالكين ولا يغرنك كثرة الهالكين. ودائما تجد الكثرة في القرآن الكريم في جانب الذم والقلة في جانب المدح، مثل هذه الآية وفي مثل قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. حتى كان بعض السلف يقول اللهم اجعلنا من القليل، يعني يدعو بأن يكون من هؤلاء القليل، إما وقليل من عبادي الشكور أو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. فهذا احتمال ثالث في الآية في عتاب الله عز وجل لداود، أنه سمع من أحد الطرفين ولم يسمع من الآخر، ولذلك قيل له إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأبسط قواعد العدل أن تسمع من الطرفين، كما روي عن علي رضي الله عنه الواحد جاءك قد فقأت عينه تحكم له لو تحكم له؟ قال لا، حتى ترى الآخر ربما يكون فقأ عينيه، ربما يكون فقأ عينيه. فالسماع من طرف واحد دون الآخر هذه مشكلة في القضاء، ولعل هذا هو الذي جعل داود يتوب ويستغفر، وظن داود أنما فتناه اختبرناه بمثل هذا، فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسنى. إذن الذي يمكن أن يفهم من السياق القرآني إن كان وقع خطأ من داود عليه السلام فإما أنه فزع وهو بحضرة ربه وفي عبادته، وما كان لمثله وهو النبي الرسول أن يحدث منه هذا. نعم هو خوف جبلي في الناس، لكن الناس في ميزان الله درجات. وإما أنه ظن بالرجلين ظن السوء أنهما أرادا قتله وهما جاء للحكم وليس للقتل، فيكون هذا من باب سوء الظن الذي تاب منه واستغفر. وإما لأن الله عز وجل لامه على أنه سمع من أحد الطرفين دون أن يسمع من الآخر، وهذا تعجل في الحكم ما ينبغي لداود ولا لغيره، لكل من تعرض للحكم أن يقع منه هذا وأن يسمع من طرف دون أن يسمع من الآخر متثبتا متبينا حتى تتضح له الأمور ويكون الحكم على بصيرة وبينة. طبعا أنا حقيقة بدأت ببيان المعنى المراد في تفسير الآيات دون أن أذكر لكم الشبهة حتى لا تنقدح في الذهن بادئ ذي بدء، وإلا فهي الشبهات هنا عبارة عن فيلم قذر مأخوذ من الإسرائيليات وموجود عندنا مع كامل الأسف في كتب التفسير في أغلبها وليس كلها. طبعا من الأشياء المذكورة إنه القضية ما هو نعجة ولا حاجة، إن هذا أخي له 99 نعجة، قالوا لا، النعجة هي المرأة، ولي نعجة واحدة امرأة واحدة، واحد عنده 99 امرأة مش مكفينه وعاوز يأخذ امرأة أخيه. طب القرآن يعبر عن المرأة بأنها نعجة، حاجة غريبة، أنت لا تجد تكريما للمرأة في كتاب من الكتب ولا في دين من الأديان كما تجد في هذا الدين العظيم القرآن الكريم. يقول عن المرأة نعجة، الله، ده لما تكون المرأة نعجة يطلع رجل خروف. لا، النعجة نعجة والمرأة مرأة. احنا كنا لما نلاقي الراجل مزوق امراته ومخليها متبرجة ونحب نعكسوه احنا وصغيرين، نقول له مش عارف ايه النعجة يا خروف وكذا، يعني على اساس انه ده انسان ديوف يقر الخبث في اهله وكذا، نطلع امراته للناس تتفرج عليها. انما لا نقول عن المرأة نعجة، تفسير النعجة بأنها المرأة هذا منكور، نحن ننكره، الأمر لا يصح. ثم من ورائه قصة غريبة، طبعا 99 نعجة والآخر عنده نعجة واحدة أو 99 امرأة. قالوا الموضوع مش كده، أولا هذان اللذان تسوّر المحراب لم يكونا برجلين إنما كانا ملكين وجايين عشان يفوقوا سيدنا داود من حكاية ورواية مذكورة في التوراة المفترى عند اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أن داود كان تزوج بتسع وتسعين امرأة. طيب لا، هو فيه كمان روايات أكثر من هذه، 700 امرأة ومتسرب 300، لكن على الحكاية هذه المنقولة عن الإسرائيليات إنه عنده 99 امرأة، وفي يوم بيتمشى على القصر على سطح القصر عنده، وبجوار قصره البيت اللي فيه كبير الجند، يعني حاجة كده زي ما نقول عندنا وزير الدفاع يعني. فرأى زوجة قائد جيشه أوريا الحثي تستحم، وكان الاستحمام زمان في وسط البيت كده، ممكن يستتر بثوب أو بشيء أو ممكن في وسط البيت ويستحم الواحد، ما كانش فيه الحمامات بتاعت الأيام دي. قال فرأى زوجة قائد جيشه أوريا الحثي تستحم فأعجبته، فأرسل بزبانيته فأتوا بها فاغتصبها فحملت منه سفاح. ثم أرسل إلى أوريا الحثي يستدعيه، زوجة أوريا لك وأنا حملت منك سفاحا، فحب يغطي التهمة. قال لي أوريا تعالى بيت الليلة مع أهلك عشان لما ينام مع زوجته وتحمل يقول خلاص انت جيت وحملت منك، إنما لعد على الجبهة ده ومراته حملت وولدت الله من مين، فيكتشف الناس أمر داود وكذا، لما تقول هي ده داود اللي عمل معايا كذا، فحب إضار الجريمة. قال له تعالى واذهب بيت الليلة مع أهلك وتعالى لي الصبح. قام داود فوجد أوريا الحثي ينام على عتبة القصر. ألم تبت مع أهلك؟ قال ما كان لي أن أبيت مع أهلي واستمتع بزوجي وجنود سيدي هناك في الصحراء، يعني شدة إخلاص من أوريا الحثي. فكتب له كتابا مطويا وقال له لما تروح هناك أعطيه لفلان، فقرأه فلان هذا فإذا فيه إذا قامت الحرب فقدموا أوريا الحثي ودعوه أن يقتل. فلما قتل أوريا الحثي ضم زوجته إلى زوجاته، يعني ضم داود زوجة أوريا إلى زوجاته. القصة دي موجودة في التوراة المفترى. العجيب أن الإسرائيليات نقلتها عندنا إلى كتب التفسير وإن لم تكن بهذه الصورة يعني أو بصور مختلفة، وبنوا عليها تفسير الآية، ومن ثم قالوا 99 نعجة 99 امرأة وكذا وكذا. هذا كلام فارغ، ومن اعتقد مثل هذا في داود عليه السلام كفر بالله العظيم. من اعتقد مثل هذا في داود عليه السلام فإنه يكفر باتهامه داود بمثل هذا. نعم المسألة يعني داود برأه الله من كل هذا، وهو من يعني له مناقبه عند ربه، وأي خلل صغير يؤاخذ عليه، والخلل أو الخطأ الصغير أو الذنب الذي يقع من داود لم يكن يعني سببا في عدم عصمته، على نحو ما رأينا، مجرد أنه ظن بالرجلين كذا، أو أنه فزع وهو في عبادة ربه، أو أنه تسرع في الحكم، لا تزيد المسألة عنها. إنما هذه الإسرائيليات وتلك الخرافات التي تحكى في قصة داود عليه السلام في تفسير الآيات مأخوذة من الإسرائيليات، هذا لا يجوز أبدا، واعتقاده ضرب من الكفر والعياذ بالله تعالى. ننتقل إلى سيدنا سليمان عليه السلام وبه نختم، في قول الله سبحانه وتعالى:
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
الله أكبر. هذه الآيات فيها شبهة مأخوذة من الإسرائيليات، عجيبة الشكل، أعجب مما ذكر في شأن والده داود عليه السلام، وهي شبهة تحكي أن سليمان كان له خاتم، والخاتم هذا يعني كان هو اللي بيدير به المملكة، ولغاية النهاردة بنسمع عن خاتم سليمان خاتم سليمان، والقصة أو الإسرائيلية تحكي إن سليمان دخل الحمام يستحم مثلا فنزع خاتمه فجاء الشيطان فأخذ الخاتم فألقي عليه شبه سليمان حتى لم ينكره أحد من زوجاته وأخذ يدير المملكة وكأنه هو سليمان بالضبط، لدرجة أنه كان يجامع زوجات سليمان ولم ينكرن عليه شيئا مما كان عليه سليمان غير أنه كان يأتيهن وهن حيض، وسليمان كان لا يفعل هذا، وسليمان اللي خرج من الحمام لم يجد خاتم وظل عبدا فقيرا ملقا هناك على كومه وانتهى ملكه وصار يعني شيئا هينا كأنما يعني لا قيمة له ولا وزن ولم يكن نبيا ولم يكن ملكا ولا، وإن الشيطان جلس على كرسيه وتجسد في هيئته وصار يدير مملكته. حاجة عجيبة الشكل، قصة ولا في الخيال ولا في أساطير اليونان، موجودة طبعا عند اليهود ومذكورة في الإسرائيليات، حاجة كده يعني سبحان الله مطلوب إنه الإنسان يلغي عقله عشان يؤمن بمثل هذه الخرافة ويصدق هذه الإسرائيلية. ملك سليمان مرتبط بخاتم، خاتم يدير المملكة، يضيع الخاتم تضيع المملكة، الشيطان يسرق الخاتم يبقى هو سليمان، دون أن يذكر هذا في القرآن الكريم مثلا. مدام الخاتم هذا شأنه، يعني كيف يغفل القرآن عن مثل هذا الشيء الذي هو سبب ملك سليمان ويدير مملكته عن طريقه؟ وبعدين الله يسلط الشيطان على سليمان بهذه الصورة، ينتزع منه ملكه ويأخذ صورته ويضحك على زوجاته ويقول لهم أنا سليمان، ويجامعهن وربما أنجب منهن ولا ينكرن شيئا عليه غير أنه يأتيهن وهن حيض، يعني مشتركهم لا في حيض ولا في طهر. يعني لست أدري ماذا أقول، لكن هذا موجود في الإسرائيليات. والغريب أنه يدس في كتب التفسير، أو أنه ممكن واحد من المفسرين يكتبه، فكيف هذا؟ طبعا هذا الفيلم الهندي أو الأمريكي أو كما تسميه، يعني لا يليق بحق الأنبياء أبدا. وطبعا الذين يتهمون الأنبياء وينفون عنهم العصمة هم الذين يروجون لمثل هذا، ونحن نؤمن بعصمة الأنبياء. ومثل هذا الذي وقع، يعني أو إذا صح شيء من هذا لا يكون يعني أمر يخل بعصمة الأنبياء، مسألة تصل لحد والعياذ بالله الكفر. ده غير ما قيل في حق سليمان أنه يعني فتن بالنساء وعبد معهن آلهتهن وكذا وكذا، كما هو في التوراة وفي التلمود. واعتقاده شيء من هذا ضرب من الكفر عياذا بك اللهم. فالمسألة دي أفلام من صنع اليهود، منسميها إسرائيليات نسبة إليه، لم يصح من ذلك شيء. والقصة وردت بنسج مهلهل لا يصمد أمام النقد، وأثار الكذب والاختلاق بادية عليه، ولا يليق مثل هذا بأنبياء الله ورسله. وهل يغفل الله عز وجل شأن خاتم بهذه المثابة لا يذكره في كتبه السماوية ولو بكلمة؟ وهل غير الله سبحانه وتعالى خلقة سليمان في لحظة حتى أنكرته أعرف النساء به وهي زوجه، ورضيت بأن تكون مع الشيطان الذي تمثل في صورة سليمان؟ هذا يعني أمر عجيب وغريب، لكن هكذا فسرت الآيات بمثال. والصحيح أن القرآن لا يفسر إلا بالقرآن أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نحن خير صور التفسير أن نفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يكن فبالسنة. فما لم نجد للآيات المذكورة تفسيرا في القرآن ننظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآيات. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قصة الجسد المذكور في الآية هنا النبي عليه الصلاة والسلام فسره كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة زوجاته. وكان ممكن يكون متزوج أكثر، وتعدد الزوجات في الكتب السابقة وفي الرسالات السابقة أمر مقرر،
على عكس ما يفعلونه الآن ويقولونه ويدعونه. فقال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. ونسي أن يقول إن شاء الله. جاء في الصحيح قال له صاحبه يعني قرينه من الملائكة: قل إن شاء الله، فلم يقل بمعنى أنه نسي أن يقول. فلم تحمل واحدة منهن شيئا إلا واحدة، يعني من 70 امرأة إلا واحدة جاءت بولد ساقط إحدى شقيه، فهذا هو الجسد. وألقينا على كرسيه جسدا، ولد ساقط إحدى شقيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قالها، أي لو قال إن شاء الله عقب كلمته لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، لو قالها، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله أجمعين. نحن لا نعدل بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا، ونعد هذا هو المتعين في تفسير الآية. فخير ما يفسر به كلام الله بعد كلام الله هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينت روايات الحديث أن الترك كان من سليمان نسيانا ولم يكن متعمدا، وأن صاحبه الذي قال له قل إن شاء الله أراد به الملك كما جاء في بعض الروايات. ولكن هل هو نسي؟ هل هو انشغل؟ فمجرد أنه نسي هذه الكلمة عوقب وحرم من أن يكون عنده من المجاهدين ما أراد. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو قالها لجاهدوا في سبيلها أجمعين، 70 ولدا يكونون من صلبه. لكنه لم يقل إن شاء الله، فكانت هذه فتنته، كان هذا ابتلاءه واختباره. تخرج المسألة عن هذا المعنى، وهذا معنى ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسد. الشيطان وكذا وكذا، تعرف بقية القصة، وإنه الشيطان راح في الآخر زهق من ملك سليمان ومن نسوان سليمان وكذا، وراح ألقى الخاتم في البحر التقمته سمكة. وبعدين سيدنا سليمان بيشتغل مع واحد برزقه، يعني يشتغل معه ويصطاد مع السمك، وفي الآخر يديله سمكة يأكلها يشويها ويأكلها على آخر اليوم. ففي نهاية يوم من الأيام أعطاه سمكة، راح يشوي السمكة وفتحها لقى فيها الخاتم، وبعدين حك الخاتم وطلع له طلع له شبيك لبيك. وبعدين إيه خلاص، وسيدنا سليمان عاد إليه الملك تاني وراح لزوجته. يعني إيه دي؟ يعني حوادث ألف ليلة وليلة. طبعا يا إخواني لا يصح في النهاية إلا الصحيح، ورأينا أن الصحيح في تفسير الآية هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وفسر به الآية. وكل الحكايات والروايات دي خليها الألف ليلة وليلة، وخليها كليلة ودمنة. وعلى رأي الرجل الآن راح يقرأ الكتاب كليلة ودمنة، الكل ليلة ودمنه. على كل حال إن شاء الله بينت لكم الصواب في هذه الشبهات والرد عليها. حضرة اليوم كانت شبه حول سيدنا موسى وداود وسليمان. بقي من هذه الشبهات المثارة في باب عصمة الأنبياء ما أثير وما ذكر حول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا إن شاء الله سيكون موضوع المحاضرات القادمة في الرد على الشبهات التي أثيرت حول عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام. نتركها لحينها، ولقاؤنا إن شاء الله يكون يوم الخميس. أنا هحاول ألفت نظركم مبدئيا إنه الوقت عندنا اليوم لما قصر صار وقت العطس يدخل أثناء المحاضرة، فلعله إن شاء الله من يوم الأحد القادم تكون المحاضرة بدلا من الساعة الثالثة إلى الرابعة تصبح من الثانية إلى الثالثة بتوقيت مكة المكرمة تركيا والبلاد التي تتوافق معنا، وهو بتوقيت القاهرة يصبح من الساعة الواحدة إلى الثانية، يعني ما لم يكن هذا يوم الخميس القادم إن شاء الله فيبدأ يكون من بداية الأسبوع القادم الأحد. يعني ده تنبيه أولي وتذكير حتى إذا نسيتوا في محاضرة الخميس يكون عندكم خلفية إن شاء الله. يغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. شكر الله لكل من حضر واستجاب الله لكل من دعا، وبارك الله فيكم وفاضل الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.